بسم الله الرحمن الرحيم.
جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعكس المفاهيم التي كانت في الجاهلية
وأقامها
على الجادة
الإسلام،
ألغى مظاهر التفريق
الإسلام،
وأرجع المسلمين كله إلى رجل
شعائر ونسك،
فجعل شعيرة أسبوعية وشعيرة يومية وشعيرة سنوية.
ثمرات الصلوات،
من أعظم ثمرات الصلوات الخمس أن يعرف المسلمين بعضهم بعضا.
عناية الله،
فإذا كان هذا العبد الذي تشمله عناية الله يوميا وأسبوعيا وسنويا،
عناية الله
إذا كانت تشمله عناية الله، فمن أين يدركه الشقاء؟
لأنه
لم تدركه العناية.
ولماذا لم تدركه العناية؟ نداء،
لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم.
الجاهل، جاهلية قديمة،
ظل الأوس والخزرج يقتتلون 40 عاما،
فلما أسلموا
وضع بعضهم ماله بل وزوجته لأخيه الذي هاجر.
الجاهلية المعاصرة،
تنزل بلاد المسلمين ثم تنزل بلاد الكافرين، لا ترى فرقا بينها، لا ترى فرقا.
الجاهلية،
دعوها فإنها منكنة.
المسلمون،
لماذا صار المسلمون وحدهم هم الذين يطعنون ويضربون؟
لماذا
دمهم أرخص دم في العالم؟ أدمهم أرخص من دم عباد البقر؟
لا.
دمهم أرخص من دم عابد الحجر؟
لا.
أدمهم أرخص من دم أولاد القردة والخنازير؟
لماذا يهانون ويذبحون؟
لأنهم راحوا، ليس لهم سيادة، ليست لهم دولة على وجه الأرض.
ومعتصم،
سمعها مسلم أبي عنده عزة الإسلام، قال والله لأبلغنها المعتصم.
وحينها
تتحوط النخوة في دم المعتصم، يفتح عموري ويسوق إليها الجيوش الجرارة امرأة ظهرت سوءتها.
يا أخ الإسلام،
هل وجع وشعرت بعضو من جسدك ينضح عليك بالألم وأنت تسمع أن 13,000 مسلم يقتل في عدة أشهر؟
هذه علتنا يا راجم الشيطان.
أيها الراجم الشيطان، إن شيطانا يعجش في داخلك، يحرك يجري منك مجرى الدم في العروق.
دار المنار للإنتاج والتوزيع تقدم هذه علتنا فأين الدواء؟ هذا ما نعرفه من خلال هذه الخطبة والتي يلقيها على مسامعنا الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الثابت المعروف أن العرب في الجاهلية الأولى كانوا شذر مذر، لا تربطهم عاطفة ولا يجمعهم جامع، وليس هناك بينهم قاسم مشترك، إنما هي العصبية للدم والعرض. فالقبيلة القوية هي التي تسود، والضعيف تحت الأقدام. هذا هو منطق الجاهلية الأولى. لذلك لما أراد بعض الناس أن ينقل هذا المنطق إلى الإسلام، رفضه النبي صلى الله عليه وسلم رفضا قاطعا. لما سرقت المرأة المخزومية التي كانت تأخذ المتاع تستعيره فتجحده، فثبت أنها جحدت سرقت، فرفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فخرج حكمه تقطع يدها. استشاط بنو مخزوم، يا للعار، امرأة من بني مخزوم التي حازت الشرف ولها موقع عال في وسط العرب تعير بأن امرأة سرقت، بأن امرأة قطعت يدها. لا، ذهب الرجال بعضهم خلف بعض يشفعون، ندفع أي فدية، نفعل أي شيء، لا تقطع يد المرأة، عار، صبة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأبى، فأرسلوا إليه الحب ابن الحب أسامة بن زيد ابن حارثة، ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يداهن في حدود الله بحبه لرجل. فلما ذهب إليه أسامة وهو الحب ابن الحب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. تنفيذ الحد حق الله تبارك وتعالى، ليس حق بشر. إذا رفعت الحدود فلا شفاعة فيها، فإن هذا من أخلاق الجاهلية. تنفيذ الحد حق الله، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم الحق في إسقاط الحد بعد أن يرفع إليه. وفي السنن أن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: جاء رجل فاستل بردتي من تحت رأسي فأمسكته، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت البردة تساوي 30 درهما، فأمر بقطع يده. فقلت: يا رسول الله، تقطع يده في 30 درهما؟ وهبته لها، لا أريدها. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا قبل ذلك؟ هلا عفوت عنه قبل أن ترفع الحد إلي؟ ثم أمر بقطع يده. كان هذا من أخلاق الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعقب على هذا الخلق: إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لماذا؟ دم هذا أرخص من دم هذا، لماذا؟ لماذا تقيسون الرجال بالشرف بالمال؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعكس المفاهيم التي كانت في الجاهلية، أقامها على الجادة. إن الرجال يوزنون عند الله بقلوبهم لا بأجسامهم. يأتي الرجل العظيم لا يساوي عند الله جناح بعوضة. في الصحيح أن رجلا مر له شارة حسنة وعليه سمت حسن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إذا تكلم أن يسمع له، وإذا تزوج أن ينكح. له شارة حسنة، له أبهة. فسكت. فمر رجل فقير عضه الفقر بنابه، ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن تكلم ألا يسمع له، وإن تزوج ألا ينكح، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. رجل يزن ملء الأرض، أرجو أن تتخيل سعة الأرض، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. الله تبارك وتعالى يزن الناس بالقلوب، إلا من أتى الله بقلب سليم. فلما جاء الإسلام ألغى مظاهر التفريق وأرجع المسلمين كلهم إلى رجل واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا لفظ مسلم. وفي الصحيحين: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إنما المؤمنون كرجل واحد، كرجل واحد. هذا هو الذي فعله الإسلام. ظل الأوس والخزرج يقتتلون 40 عاما، فلما جاء الإسلام وضع بعضهم ماله بل وزوجته لأخيه الذي هاجر. ونحن ما عرفنا هذا عند العرب، كان العرب شديد الغيرة على النساء. وقصة سعد بن عبادة معروفة، أنه ما كان يسمح لرجل أن يتزوج امرأته إذا طلقها. كانت المرأة إذا طلقها سعد بن عبادة لا تتزوج، لأن سعدا يغار، يغار، كيف تكون مع رجل بعدي؟ فكان الرجل منهم بعد أن مس الإسلام قلبه يتنازل عن امرأته لأخيه، صاروا جسدا واحدا فعلا. لما اختصم رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار، قال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، كأنما فقئ حب الرمان في وجهه من حمرته، يقول: أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. حرص الإسلام على أن يجعل شعائر جماعية للمسلمين حتى تذكرهم بهذه الآثرة القوية برحم الإسلام، فجعل شعيرة أسبوعية وشعيرة يومية وشعيرة سنوية. شعيرة يومية تظهر في الصلوات الخمس، وأسبوعية في صلاة الجمعة، وسنوية في الحج. لأن الإنسان ينسى. وقد قال ابن عباس: إنما سمي الإنسان إنسانا لكثرة نسيانه. وكما قال الله تبارك وتعالى: وعهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لكن أنت تنظر الآن في أحوال المسلمين، هل استفادوا من هذه الاجتماعات؟ اجتماع يومي، متى ينسى؟ متى ينسى؟ ينسى في ساعتين، في 3 ساعات بين الفرض والآخر ينسى. إن نسي تأتيه الجمعة في كل 6 أيام جمعة، ثم الحد. لماذا تفرقوا الآن؟ لماذا صار المسلمون وحدهم هم الذين يطعنون ويضربون؟ لماذا دمهم أرخص دم في العالم؟ أدمهم أرخص من دم عباد البقر؟ أدمهم أرخص من دم أولاد القردة والخنازير؟ دمهم أرخص من دم عابد الحجر؟ لماذا رخص دمهم؟ لأنهم راحوا، ذابوا، ليس لهم كيان، ليست لهم دولة على وجه الأرض. هذه الحقيقة وإن كانت مرة، إذا ذكرها المرء كأنما يتجرع العلقم. أذل شيء على الإنسان إذا كان حرا أن يكون ضعيفا، هذا هو الذي يذل الحر ويكسر نفسه. حر أبي لكنه ضعيف. البوسنة والهرسك قتل منهم 13,000 رجل مسلم بيد النصارى. مجلس الأمن يفكر في عقد اجتماع، يفكر. أحداث الخليج لم تستغرق، في نفس الأسبوع، في نفس الأسبوع حسمت القضية، في نفس الأسبوع. هل يجهلون هؤلاء الألوف الذين يقتلون؟ بعض الناس غضبان من هذه الظاهرة، ظاهرة عدم وجود المسلمين، فأقول له: حنانيك، بعض الشر أهون من بعض. أليس من عدة أشهر سب رسول الإسلام على صفحات جرائد تكتب بالعربية ويوصف بأنه أحمق، ولم يتحرك أحد؟ ليست هناك دولة تتبنى هذا الرسول؟ يسب ويكتب صاحب المقال اسمه، ومقر الجريدة معروف، ومع ذلك ما فعل أحد شيئا. الرجل آمن، يرجع إلى داره آخر النهار، والجريدة ما زالت تصدر حتى الآن. بما يفسر هذا؟ بما يفسر؟ إن بعض الناس الآن إذا أراد أن يشتم رئيس دولة عظمى لا يكتب اسمه، لأنه لا يأمن غوائله. هذا يدل على ضعف شديد جدا. المسلمين لا يوجدون على ساحة العالم. ماذا فعلت معهم الصلوات الخمس؟ أو بالحري، ماذا استفادوا من الاجتماعات الأسبوعية واليومية والسنوية؟ إن الله تبارك وتعالى كما قال عز من قائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى يغيروا ما، وليس حتى يغيروا أنفسهم. لأن الله تبارك وتعالى يوم خلق الناس خلقهم على الفطرة، فالفطرة هي الإسلام. لكن إذا طال به العهد اجتالته الشياطين عن هذه الفطرة، فهذا هو الذي عناه ربنا تبارك وتعالى بقوله: ما، حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي حتى يغيروا الذي علق بأنفسهم. المؤمنون كرجل واحد. هل وجعت وشعرت بعضو من جسدك ينضح عليك بالألم وأنت تسمع أن 13,000 مسلم يقتل في عدة أشهر؟ هل شعرت بالألم في بدنك؟ أبدا ما شعرت. هل المؤمنون الآن كرجل واحد؟ لا، إن عمورية فتحت لأن رجلا يهوديا فعل شيئا لا يساوي ذرة على الشمال مما فعله اليهود بالمسلمين الآن. امرأة في السوق تشتري، عقد طرف إزارها من خلف حتى تنكشف سوءتها، فلما فطنت المرأة إلى ذلك قالت وهي في السوق: ومعتصمات، سمعها المعتصم؟ أبدا، بينها وبين المعتصم بلاد. كيف عرف المعتصم؟ سمعها مسلم أبي عنده عزة الإسلام، قال والله لأبلغنها المعتصم. ورحل الرجل يركب الأيام والليالي، يحطه ليل ويحمله نهار، حتى وصل إلى المعتصم وقال له الذي سمع. تتحرك النقوة في دم المعتصم، يفتح عمورية ويسوق إليها الجيوش الجرارة لامرأة ظهرت سوءتها. الآن اليهود عروا جميع نساء المسلمين. اليهود ملوك الموضة، هم اليهود. وهل الذي نراه في شوارع المسلمين إلا من غرس أيديهم؟ تنزل بلاد المسلمين ثم تنزل بلاد الكافرين، لا ترى فرقا بينها، لا ترى فرقا. أين عزة الإسلام؟ إنهم لم يستثمروا هذه الاجتماعات صلوات الخمس، ما استفادوا منها؟ يصلي الرجل بجانب أخيه خمس سنوات لا يعرف اسمه ولا نسبه ولا داره ولا يزوره، وهو يراه في كل صلاة ما يعرف اسمه ولا داره. لماذا شرعت إذن الصلوات الخمس في جماعة؟ لماذا شرعت؟ ألمجرد أن نقف بجانب بعض فقط؟ لا، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد استفادوا هذا الخلق من النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف بعضهم بعضا، بحيث لو وطئت قدم رجل غريب المدينة يعرف أنه غريب. وهذا ظاهر في أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي انفرد به مسلم، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، لا يعرفه منا أحد. كانوا يحفظون المدينة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتفقد أصحابه. لما نظر في وجوه أصحابه فلم يرى ثابت بن قيس. أين ثابت؟ ذهب إليه أنس فوجده معتكفا في داره يبكي، فقال له: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عنك، ما حجبك؟ وكان ثابت رجلا رفيع الصوت، صوت عالي، إذا تكلم يسمعه من
أخي. هنا انتصف الشريف.
وكان ثابت رجلا رفيع الصوت، صوت عالي، إذا تكلم يسمعه من على بعد، فقال: أنا من أهل النار، حبط عملي، لأنني كنت أرفع صوتي على صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب أنس ابن مالك رضي الله عنه يحمل هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل أخبره أنه من أهل الجنة. قال أنس: فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. أول ما يرى صاحبه غاب يسأل عنه. من أعظم ثمرات الصلوات الخمس أن يعرف المسلمين بعضهم بعضا، يواسي أخاه، يشاركه في المسرات وفي المضرات، فإن العبد إذا رأى غيره يشاركه خف عليه إذا كان متألما، أو زادت سعادته إذا كان سعيدا. ولا زالت الأسوة في الناس كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: فظللت يومي وليلتي أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فجلست تبكي معي، لما ترى غيرها يشاركها في البكاء يخف عليها الألم. ولا زال الناس كذلك، حتى أشارت الخنساء إلى ذلك في بعض قولها في أخيها كليب لما قتل، فقالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فالعبد إذا رأى غيره يشاركه قص عليه الألم أو زادت سعادته. لماذا فقدنا حلاوة الصلوات الخمس؟ لأننا في الصلاة ما نستقيم كما أمرنا الله. أتعرفون من أبواب الخلل التي أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها كما في حديث النعمان بن بشير عند البخاري ومسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. إذن عدم تسوية الصف ينتج عن أن الله تبارك وتعالى يفرق بين الوجوه، وفي رواية أبي داود لهذا الحديث: أو ليفرقن الله بين قلوبكم. ويمكن الجمع بين اللفظين بأن استواء الباطن معناه استواء الظاهر، فإذا اختلفت القلوب تغيرت الوجوه. إذا قلبك لا يكون مع قلب أخيك هكذا لأنك لا تسوي الصف. الذين يستهينون بتسوية الصفوف ويكتبون إن هذه مسائل جزئية، كيف تهتمون بتسوية الصفوف وتقيمون الدنيا عليها، والمسلمين في لبنان والمسلمين في الباكستان والمسلمين في الهند والمسلمين في البوسنة والهرسك، وهب أننا لم نسوي الصف؟ حلت المشاكل هناك؟ فلا حلت هناك ولا استقمنا هنا. وهذه العقوبة العاجلة: لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فلم تسوى الصفوف فاختلفت القلوب، وإذا اختلفت القلوب راح الأمر. وهذه من العلل، أو هذه هي العلة. تذهب إلى موسم الحج الأكبر ترى المسلمين متنافرين في عبادتهم، يتعجب الإنسان: هل هؤلاء يجمعهم دين واحد وهذا يفعل ما لا يفعله ذاك؟ شوف الصواب، أذكر الشوط الأول، أذكر الشوط الثاني، أذكر الشوط الرابع، من أين لهم هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لهم ذلك؟ يأتون بما لم يأذن به الله ورسوله، أن يستجاب لهم؟ لا رحمة هناك. وقع واحد صلوا عليه الجنازة، إذا لم تكن فتيا ما تستطيع أن تطوف، لجهل المسلمين. هل المسلمون يعجزون أن ينظموا في الحج؟ ما يعجزون، ما يعجزون، لو أرادوا أن يفعلوا لفعلوا، لكن الدولة هناك لا تتبنى تنظيم الحج، إنما تتبنى تنظيم السفر إلى الحج وتوفير الأكل والشرب. ولا نقول أنهم لا يولون الحج اهتماما كليا، يولونه لكن اهتمام ضعيف. البدع العلنية تفعل عند الكعبة، مكة والمدينة ملآنة بالروافض، مكة والمدينة ملآنة بالروافض، هم الذين يسكنونها. حتى لما أرادوا أنهم يصلحوا أجهزة التكييف على الغرفة النبوية هاج الروافض في المدينة وقالوا يريدون أن ينبشوا القبر، فتوقفت الدولة. لماذا؟ خافت من الروافض، خافت أن يثور الروافض في العالم يظنون أنهم ينبشون قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء وهابية، هؤلاء وهابية، روافض موجودون في مكة والمدينة. واحد منهم كان في المسجد الحرام سنوات طويلة يقبلون يده ورجله في المسجد الحرام، وما استطاع العلماء أن يفعلوا له شيئا، مسنود. فلما اشتدت النكارة عليه، إن النكير عليه، ذهب إلى المدينة. تنظيم ليس مستحيلا، قد يكون صعبا لكن ليس مستحيلا. هؤلاء الذين يأتون من ديارهم لا يفقهون شيئا عن الحج، يعرف كل شيء إلا الحج، يعرف تذاكر البواخر بكام والحافلات بكام والطائرات بكام، ويعرف المطوف يأخذ كام والشيك الفلاني بكام، ويظل سنة كاملة يحسب لها وما فكر أن يسأل عالما ماذا أفعل في الحج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إيه معنى المبرور؟ أي الحج على السنة. هذا الذاهب يعرف شيئا عن الحج؟ ما يعرف شيئا عن الحج. تذهب إلى الجمرات ترى عجبا من العجب، يرجمون الشيطان، أعزكم الله بالنعال وبالشماس. ورأيت رجلا أتى بدب يريد أن يرجم الشيطان، حناني أيها الراجم الشيطان، إن شيطانا يعشش في داخلك، هل رجمته من قديم؟ شيطان دائم في داخلك يحركك، يجري منك مجرى الدم في العروق، رجمته يوما؟ نظرت إليه نظرة سخط يوما؟ ماذا استفاد المسلمون من مناسك الحج وليس عندهم الرحمة ولا الود؟ هل إذا رأوا رجلا ضعيفا أخذوا بيديه؟ لا. قلت لكم والذين سافروا يعرفون، لو وقع رجل ولم يستطع النهوض يموت، وكم راح ناس تحت الأقدام. لو كان المسلمون كالبدن الواحد لوجد هذا من يأخذ بيده. على مستوى الصلوات الخمس مع جزيل الأجر الذي فيها لم نستفد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر بباب أحدكم يغتسل منه الرجل كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه، أي من وسخه شيء. قال: ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وعلى مستوى الجمعة قال صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وعلى مستوى الحج، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، مغفور له دائما، كل يوم يغفر ذنوبه، كل أسبوع مغفور له ما اجتنب الكبائر، كل عام إذا حج حجا مبرورا ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا كان هذا العبد الذي تشمله عناية الله يوميا وأسبوعيا وسنويا، إذا كانت تشمله عناية الله فمن أين يدركه الشقاء؟ لماذا شقي إذن؟ لم تدركه العناية. لماذا لم تدركه العناية؟ لأنه لم يوقع الفرض كما أمر، لم يوقع الفرض كما أمر. يبقى نرجع أدراجنا فننظر في صلاتنا صلوات الخمس، فننظر في الجمعة، فننظر في الحج. فإذا استطاع المسلم أن يجبر الكسر الذي أحدثه في هذه الشعائر الجماعية حينئذ تدركه عناية الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه عللنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى ما جعل داء إلا جعل له دواء. أين دواؤنا؟ دواؤنا في وجود العالم الرباني، إذ لا يمكن أن يستقيم حال المسلمين بغير وجود العلماء. نريد العالم الرباني الذي نتعلم من سمته كما نتعلم من علمه. نريد العالم الرباني الذي يصدع بالحق المر ويستقيم عليه. نريد العالم الرباني الذي إذا رأيناه ذكرنا الله. أين هؤلاء العلماء؟ ولا يستقيم حال الدنيا إلا بوجودهم. كيف أغفل المسلمون البحث عنهم في بلدنا وهي نحو 50 مليون؟ كم طبيب يكفيهم؟ 1000، 2000، 10,000، مليون؟ قليل. كم مهندسا يكفيهم؟ كم صيدلانيا يكفيهم؟ كم موظف في الجهة الفلانية يكفيهم؟ لا شك أنها ألوف مؤلفة، وإلا تعطلت مصالح الناس. كم عالم يكفيهم؟ 1000، 2000، 3,000، 10,000؟ قليل. كم موجود منهم الآن تستطيع أنت أن تعدهم على أصابع يديك؟ ما يتجاوزون أصابع اليد الواحدة عند العالمين، بل وعند غير العالمين ما يستطيع أن يعد 10 ممن هو يعتقد أنهم من العلماء الربانيين. إذا قل عدد الأطباء، لو تصورنا الآن أن الناس أضربوا عن دخول كليات الطب، سوف ترى على صفحات الجرائد والمجلات الكل يتكلم ويقول: المسلمون آثمون لأنهم قصروا في فرض الكفاية. ومعلوم أن فرض الكفاية أن يقوم جماعة طائفة بشيء فيسقط عن المسلمين. فإذا قصروا جميعا في القيام بالفرض الكفائي صار فرض عين عليهم جميعا حتى يقوم فيهم من يفعله، فيسقط حينئذ عن الباقين. فلو تمالأ أهل قرية على إسقاط الأذان، ونحن نعلم أن رفع الأذان فرض كفاية، إذا فعله رجل سقط الفرض عن باقي المسلمين، لو تمالأوا على ترك شعيرة الأذان أثم جميع الموجودين حتى يقوم رجل فيرفع الأذان فيسقط الإثم عن الباقين. هو ذا الفرض الكفائي، وهذا التخريج صحيح. لو أعرض المسلمون عن كليات الطب مثلا يأثمون جميعا حتى يقوم فيهم من يقوم بهذه الفريضة. لماذا لا نرى أيضا الذين يقولون يأثم المسلمون جميعا بعدم وجود العلماء الربانيين؟ إي وربي، العالم الرباني لا يستطيع المسلم أن يبلغ بطريقه إلى الله تبارك وتعالى في سلام إلا إذا وجد هذا العالم. من الذي يعرفهم السنة من البدعة؟ من الذي يعرفهم الحق من الضلال إلا العالم الرباني؟ لا سيما إذا غابت أنوار النبوة اشتدت الحاجة إلى هذا العالم أشد من الطعام والشراب. والله العظيم حاجة الناس إلى العالم الرباني أهم من حاجتهم إلى الأكل والشرب. وقلنا في دعوات كثيرة لأصحاب الغنى وأصحاب اليسار وهم مستخلفون في المال: هل نظرت إلى رجل طالب علم فتبنيته؟ أنفقت عليه، قلت له تفرغ للعلم ولنشر الإسلام وأنا أكفيك دنياك. عجز رجل، هل يعجز اثنان؟ عجز اثنان يعجز ثلاثة، يعجز أربعة أن يعولوا رجلا يشهد له بالعلم بالكفاءة، بدلا من أن يضيع يومه في البحث عن لقمة العيش ثم هو يعطي فضل وقته للدعوة. ما يستطيع أن يشتري الكتاب بعد غلاء الأسعار، هذا الغلاء الفاحش. ما يستطيع رجل ثري من أصحاب اليسار الذي قد ينفق في أكلة واحدة 100 جنيه وقد يذهب إلى المصيف فينفق عدة مئات في عدة أيام، وقد يوسع على نفسه سعة هو في غنى عنها، ألا يتبنى هذا كما فعل بعض الشافعية مع بدر الدين الزركشي وهو أحد فحول الشافعية في القرن 8 الهجري؟ رأى آل بيت فيه نجابة، رأوا هذا الرجل فقالوا له نحن نكفيك دنياك وأنت انصر مذهب الشافعي، صنف فيه الكتب والتصانيف واخدم كتبه ودرس المذهب. فكفوه أمر دنياه، فصنف في المذهب الشافعي كتب وخدم المذهب الشافعي بكتب تستحق الإشادة، وتفرد بوضع كتب لم يسبق إليها ولم ينتج أحد قبله على منوالها، كمثل كتاب البرهان في علوم القرآن، لم ينتج أحد على منوال هذا الكتاب قبل بدر الدين الزركشي، إنما نسج السيوطي في الإتقان في علوم القرآن على نهج هذا الكتاب. فحاجتنا إلى العالم الرباني أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، فأين أصحاب اليسار الذين يتبنون طلاب العلم المشهود لهم بالعلم وبالكفاءة فيقول له أنا أكفيك دنياك، فاتق الله تبارك وتعالى ولا تهدر عمرك وانشر دين الله تبارك وتعالى. آل بيت تبنوا بدر الدين الزركشي لمذهب الشافعي، ألا يتبنى رجل طالب علم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجود العالم الرباني أول العقد، ولا يستقيم الحال إلا بوجوده مهما فعل المسلمون، لأنهم إذاك تركوا القاعدة ثم شيدوا البناء يكاد أن ينهار. لو أن هؤلاء الذين ذهبوا إلى الحج أو الذين يصلون الجمعة وجدوا العالم الرباني في كل مكان لاستفادوا منه، ولعلموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بدلا من أولئك الذين يضللون الناس قصدا أو جهلا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقفون في وجه العلماء الربانيين يحاربونهم وينبذونهم بأقزع الألفاظ والنعوت. تعرفون الروافض؟ الروافض هم شر ناس في الشيعة، كجماعة إيران الآن. إيران الآن روافض. ما هو الفرق بين الشيعي وبين الرافضي؟ الشيعي هو الذي يفضل عليا على عثمان لكنه يقر للشيخين أبي بكر وعمر بالتقدم، وأنه لا يوجد أحد يتقدم عليهما، ده اسم شيعي، هذا اسمه شيعي الذي يقول كان علي أولى بالخلافة من عثمان. أما الرافضي فهو الذي يقدم عليا على الكل ويزري على أبي بكر وعمر، هذا هو الرافضي. وعلى رأس الروافض الموجودين هذا الخميني، الذين يقرؤون كتب الخميني الموجودة الآن يقطع بكفره، ولذلك كفره جماهير العلماء من أهل السنة. هذا له دعاء يلعن فيه أبا بكر وعمر لعنا، اللهم لعن الطاغوتين أبا بكر وعمر اللذين حكما في دين الله بأهوائهم ولعن ابنتيهما. الذي يريد أن يقرأ ولا يصدق إن هذا الكلام صدر، أنا أحيله على كتابه الكليني، إمامهم مقدمهم صاحب كتاب الكافي الذي يساوي عندهم صحيح البخاري عندنا، يصرح ويقول: إذا صافحت رجلا من أهل السنة فاغسل يديك 7 مرات. موجود يا جماعة في كتاب الكافي، موجود. أهل السنة عندهم نجس، وهذا موجود نصا لهم. هؤلاء اللي احنا بنسموهم الروافض يزرون على أبي بكر وعمر بدعوى محبة علي، فنبذ الشافعي رضي الله عنه بأنه رافضي، فأنشد أبياتا يدافع عن نفسه فيها، كان منها: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. إذا كان حب آل محمد رفض فأنا أول الرافضين، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وقديما قالها أيضا شاعر السنة أو عالم السنة لما نبذوه بأنه وهابي، لما رأوه على السنة قالوا وهابي، وأشاعوا عن هؤلاء الوهابية نعود هم براء منها. فقال: إن كان ناصر دين محمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. إذن وجود هؤلاء العلماء هم الذين يوضحون للخلق، هم منارات، منارات على الطرق، لا يبصر العباد طريق الله إلا بوجود هذه المنارات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدي المسلمين أخذا جميلا ويردهم إلى دينهم ردا حميدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
وختاما تقبلوا تحية إخوانكم في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وإلى لقاء آخر في إصدارات أخرى بإذن الله تعالى. إخوة الإسلام والإيمان، تم هذا العمل باستوديو الإبداع بالقاهرة، مهندس الصوت أحمد فرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.